الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصل التاسع: إن الصور الخيالية بل الصور الإدراكية ليست حالة في موضوع النفس ولا في محل آخر، وإنما هي قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل لا قيام المقبول بالقابل. في الأصل السابق، يعني في الأصل الثامن، بينا أن الحس المشترك وأن القوة الخيالية من القوى المجردة عن المادة، ولكن ليس تجردا تاما عقليا، بل هو تجرد متوسط أو تجرد واقع بين عالم الطبيعيات وعالم العقول المجردة التامة. في هذا الأصل الآخر أو الأصل التاسع، ليس الحديث في القوة، وإنما الحديث في الصور التي تدركها هذه القوى. يعني في النتيجة الحس المشترك يملك مجموعة من الصور المحسوسة المشمومة المسموعة المرئية، وقوة الخيال أيضا توجد فيه مجموعة من الصور التي يدركها أو تدركها قوة الخيال. البحث المطروح في الأصل التاسع هو إثبات تجرد هذه الصور الإدراكية أعم من أن يكون المدرك لها هو الحس المشترك، أو أن يكون المدرك لها هو قوة الخيال. وهذا واحد من أهم الطرق لإثبات تجرد النفس الناطقة. إذا يتذكر الإخوة، في أبحاث النفس الناطقة واحدة من أهم طرق إثبات تجرد النفس إثبات تجرد ماذا؟ العلم أعم من أن يكون علما عقليا أو خياليا أو حسيا. نفس تجرد العلم أثبت لنا ماذا؟ تجرد النفس، لأنه قلنا أنه حضور أمر أو حضور أمر لأمر. العلم ما هو؟ حضور أمر لأمر. فإذا كان هذا الحاضر مجردا، فلا يعقل أن يكون الحاضر عنده ماذا؟ ماديا، بل لا بد أيضا أن يكون مجردا. هنا أيضا من هذا الطريق، يعني من الأصل التاسع، نستطيع أن نثبت تجرد قوة الخيال وتجرد قوة الحس المشترك. لماذا؟ بدليل أن هذه الصور التي هي خيالية أو في الحس المشترك هذه مجردة، فالقوى التي تدركها لابد أن تكون أيضا ماذا؟ أن تكون مجردة. الآن كما قلنا في أول هذه الأبحاث، ليس الكلام في المبادئ التصديقية لهذه الأصول، وإنما في المبادئ التصورية، استذكار ما تقدم من القواعد الفلسفية في مختلف الأبواب. هنا يقول بأن الصور الخيالية، ثم يعمم يقول ليس فقط الصور الخيالية بل مطلق الصور الإدراكية أعم من أن تكون من الحس المشترك أو من قوة الخيال، فهي مجردة عن المادة وقواعد المادة وأحكام المادة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن هذه الصور إذا صارت مجردة ليس قيامها بمحلها يكون قياما حلوليا، وإنما يكون قياما صدوريا. وهذه نقطة أساسية، قاعدة احفظوها، وهو أن الأمر المادي إذا قام في أمر مادي آخر كما يقوم العرض بالجوهر، قيام العرض بالجوهر قيام حلولي، يعني أن العرض يحل الجوهر، يعني الجوهر قابل والعرض ماذا؟ مقبول. هذا أين؟ في الأمور المادية. أما في الأمور المجردة إذا وجدنا أن شيئا قائم بشيء آخر، بعد ليس قيام حلولي بأن يحل أحدهما في الآخر، بل إنما هو قيام صدوري كقيام الفعل بالفاعل، فإن الفعل قائم بالفاعل، ولكن أي نحو من أنحاء القيام؟ أن الفعل حال في الفاعل، لو صادر عن الفاعل، صادر عن الفاعل، ومن هنا يسمى قيام صدوري لا قيام حلولي. هذه من القواعد الأساسية في مبحث التجرد، وهو أن الشيء إذا قام بشيء آخر، إذا كان ماديا فقيامه حلولي، إذا كان مجردا فقيامه ماذا؟ قيام صدوري. هذه نقطة. هسه الآن بعض القضايا يشير إليها، وإن شاء الله من خلال التطبيق نشير إلى تلك القواعد. الأصل التاسع: إن الصور الخيالية بل الصور الإدراكية، ليس خاصا بقوة الخيال بل كل القوى النفسانية لتجرد النفس، لأن النفس في وحدتها كل القوى، فإذا ثبت تجرد النفس الإنسانية فكل هذه القوى تكون ماذا؟ تكون أيضا مجردة، لأنه مراتب هذه الحقيقة، شؤون هذه الحقيقة، فإذا كانت هذه الحقيقة مجردة فشؤونها أيضا تكون مجردة. إن الصور الخيالية بل الصور الإدراكية ليست حالة في موضوع النفس. مراد من موضوع النفس يعني البدن، باعتبار أنه البدن متعلق بالنفس، ليست حالة في موضوع النفس ولا حالة في محل آخر، وإنما هي هذه الصور الإدراكية قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل لا قيام المقبول ماذا؟ بالقابل. وهذه من الخصائص العامة للمجردات. وكذا الإبصار، هسه يريد يذكر أن يشير إلى واحدة من هذه المصادر، وهو أن قوة الإبصار هل هي من الأمور المجردة أو هي من الأمور ماذا؟ المادية. هناك خلاف شديد في مسألة الإبصار، وبماذا يتحقق الإبصار؟ هل الإبصار مرتبط بأمور مادية أو أن الإبصار مرتبط بأمور ماذا؟ ما وراء المادة. الجواب أن قوة الإبصار من الأمور المجردة، أما آلات الإبصار هي من الأمور ماذا؟ المادية. وكذا الإبصار عندنا ليس بانطباع شبح المرئي في عضو كالجليدية ونحوها كما ذهب إليه الطبيعيون، ولا بخروج الشعاع كما زعمه ماذا؟ الرياضيون. إشارة الاختلافات الموجودة ونحن أشرنا إليه في أبحاث علم النفس الفلسفي. ولا بخروج الشعاع كما زعمه الرياضيون، ولا بإضافة، هذه نظرية ثالثة لشيخ الإشراق، كان يعتقد أن الإبصار إنما يحصل من خلال علم حضوري، يعني إضافة النفس إلى الواقع الخارجي ماذا؟ مباشرة. إذا يتذكر الإخوة في مباحث الوجود الذهني نظرية الإضافة كانت عندنا، ما هي الإضافة؟ العلم ما هو قال إضافة؟ إضافة النفس إلى المعلوم الخارجي، بعد لا يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، وتحصل يحصل ارتباط بين النفس وبين المعلوم بالذات الكاشف عن المعلوم بالعرض، لا مباشرة العلاقة قائمة بين ماذا وماذا؟ بين النفس وبين المعلوم الخارجي، مو وبين المعلوم بالعرض، لأنه بناء على نظرية الإضافة لا يوجد عندنا معلوم بالذات حتى يكون هذا معلوما بالعرض. قال: لأن ولا بإضافة علمية تقع للنفس إلى الصورة الخارجية كما يدعيه شيخ الإشراق عند تحقق الشرائط كما ظنه الإشراقيون، هذه النظريات الثلاث كلها غير صحيحة، لأن هذه الآراء كلها باطلة كما بين في مقامه، يعني في المجلد الثامن من الأسفار. أما المذهبان الأولان فإبطال كل منهما مذكور في الكتب المشهورة على وجوه عديدة، وقد تصدى كل من الفريقين لإبطال رأي صاحبه ونقضه وجرحه، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا فيما يتعلق برأي الطبيعيين ورأي ماذا؟ ورأي الرياضيين. وأما المذهب الأخير فقد أبطلناه نحن. كيف أبطلناه؟ إبطاله هذا، وهو أنه إذا كان العلم أو الإبصار يحصل بعلم حضوري بالخارج، عند ذلك بعد يقع خطأ في الإبصار أو لا يقع خطأ؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه أساسا هناك علاقة مباشرة، أنك ترى الشيء الخارجي، لا أنك ترى صورة من الشيء الخارجي قد تطابقه وقد لا تطابقه. وهذا والتالي باطل وجدانا وعقلا، حيث أننا نجد أن كثير من ما نبصره قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. قال: وأما المذهب الأخير الذي اختاره الشيخ أبو نصر في الجمع بين الرأيين، يعني الفارابي والشيخ المقتول السهروردي في حكمة الإشراق، فنحن قد أبطلناه كما مر ذكره، أي في مباحث علم النفس. هسه مبحث جديد، نقطة واعلم، ينبغي أن يكون في أول السطر، قال: واعلم أن النفس ما دامت متعلقة بالبدن. من الحقائق الأخرى أن النفس لها حكم وهي متعلقة بالبدن، ولها حكم آخر وهي غير متعلقة بالبدن. ما هو الحكم الأول وما هو الحكم الثاني؟ أما إذا كانت النفس متعلقة بالبدن فإن إحساسها وصورها الحسية شيء، وصورها الخيالية ماذا؟ شيء آخر. هذين شيئين، الصور الحسية شيء والصور الخيالية شيء آخر. هذا مقدم، هذا فرق. الفرق الآخر هو أن الصور الحسية أقوى من الصور ماذا؟ من الصور الخيالية. فلهذا الصور الحسية المشاهدة عند الإنسان أقوى وجودا من الصور ماذا؟ الخيالية التي يتخيلها الإنسان من الصور الحسية. تلك غائمة، تلك ضبابية، أما هذه الصور الحسية فهي واضحة شفافة، يستطيع أن يقف عليها. هذا حكم ماذا؟ حكم النفس عند تعلقها بالبدن. أما إذا تجردت النفس عن هذا البدن فماذا يحدث؟ الجواب هو أنه إذا تجردت النفس عن البدن فصورها الإحساس، فصورها الخيالية والإحساسية تكون شيئا واحد. يعني حسها وخيالها يكون ماذا؟ يكون أمرا واحدا، لا أن الصور الإحساسية شيء والصور الخيالية ماذا؟ شيء آخر. وهذه تترتب عليها آثار مهمة في مبحث المعاد. من تلك الآثار، وهو أنه بناء على تعدد هاتين الصورتين فإنه قد يشاهد الإنسان الصور الخيالية في صفحة ذهنه، ولكنه بالضرورة أن يكون لها وجود خارج هذه الصفحة أو لا؟ لا، قد يكون لها وقد لا يكون لها. ومن هنا قد يكون هناك علم ولا يوجد هناك معلوم خارجي، لأنه مو بالضرورة إذا كان مشاهدا بقوة الخيال فهو موجود أين؟ في الحس الخارجي، ليس كذلك. أما إذا فرضنا أنهما شيء واحد فالمعلوم بقوة الخيال يكون ماذا؟ يكون محسوسا ومشاهدا أيضا، لأنهما قوتان، له قوة واحدة بعد، تكون قوة واحدة. والنتيجة المترتبة على ذلك أنه نحن في هذه النشأة قد نعلم شيئا، ولكن علمنا به يعني تحققه خارجا أو لا ملازمة بينهما؟ لا ملازمة. ولكن إذا افترضنا أنهما قوة واحدة فعلمنا به يعني ماذا؟ تحققه خارج. وهذا ما يفسر لنا أن الأشياء هناك بمجرد الإرادة تتحقق ماذا؟ تتحقق خارج، بلا حاجة إلى أي أمور وقوابل واستعدادات أخرى. يعني بعبارة واضحة، نحن علمنا شيء وقدرتنا وإرادتنا في هذه النشأة شيء آخر، أما هناك علمنا وتحقق إرادتنا ومرادنا ماذا؟ شيء واحد. وهذا الذي أشرنا إليه مرارا إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة، بأن صفحة الأعيان في النشأة الأخرى تكون كصفحة الأذهان ماذا؟ في هذه النشأة. كيف هنا أنه بمجرد أن تريد شيئا في صفحة الأذهان يوجد الشيء أو لا يوجد؟ نعم يوجد، بلا أن يتوقف على استعداد ولا على تدريج ولا على زمان ولا على مكان ولا أبدا، لا يتوقف على شيء، ولكنه لكي يوجد الشيء خارجه يتوقف على زمان وعلى مكان وعلى تدريج وعلى استعداد وعلى شرائط إلى آخره. هناك الخارج هناك كالذهني هنا. لماذا؟ باعتبار أن الحس والخيال هناك شيء واحد، وهنا الحس شيء والخيال شيء آخر. طبعا هذا المعنى الذي نعتقده نحن لأنفسنا أو لتلك النشأة، هذا موجود لبعض أولياء الله في نفس هذه النشأة. يعني بمجرد الإرادة، العلم والإرادة، يتحقق المعلوم والمراد خارجا. بلي كن فيكون، بلي هذه النشأة التي أشرنا، هذه بعد لا يحتاج، بلي كن فيكون، هو بمجرد أنه علم وإرادة يتحقق ماذا؟ المراد. قال: واعلم أن النفس ما دامت متعلقة بالبدن كان إبصاره، إبصار النفس، بل إحساسه مطلقا، ليس مرتبط هذا بالإبصار بل بمطلق ماذا؟ الحس المشترك، إبصارا كان أو غير إبصار، كان إبصاره بل إحساسه مطلقا غير تخيله. فإن الإبصار، فإن الحس المشترك شيء، والتخيل ماذا؟ شيء آخر غير تخيله. لماذا أحدهما غير الآخر؟ يقول: لأن في الأول، يعني الإحساس، لأنه في الأول يحتاج إلى مادة خارجية وشرائط مخصوصة حتى يحصل الإبصار أو السمع أو الشم ونحو ذلك، وفي الثاني يفتقر إليها أو لا يفتقر إليها؟ الجواب أنه لا يفتقر إليها. هذا أين؟ هذا أين؟ في هذه النشأة. وهذا بعد بيانه إن شاء الله في الأصل العاشر سيتضح لماذا في هذه النشأة الخيال ضعيف والإحساس ماذا؟ قوي. ما هو السبب في ذلك؟ بيانه سيأتي. ولكن من هذه النقطة ومن هذا الأصل العاشر التاسع نأخذ نتيجة مهمة، وهو أن الحس والخيال عالمان له عالم واحد. إذا كان عالمين لا معنى في نشأة يكون اثنين وفي نشأة يكون ماذا؟ واحد. من هنا أنت عندما تأتي إلى تقسيم العوالم تقسمها إلى ماذا؟ ثلاث مو أكثر، إلى عالم العقل وإلى عالم المثال وإلى عالم ماذا؟ الطبيعة. والطبيعة الآن ما عندنا علاقة فيها، يبقى عندنا عالمان، أي عالم؟ عالم العقل وعالم مثال، وعالم المثال أو عالم الخيال هو الذي يحتوي على قوة الخيال وعلى الحس المشترك. ولكن هنا أنت تجد تمايز بينهما، هذا مرتبط بماذا؟ بأحكام هذه النشأة، لا لأن هناك تمايز ذاتي بين الحس وبين الخيال. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ إذن الحس والخيال حقيقة مرتبتان في النفس أو مرتبة واحدة؟ نريد أن نقول مرتبة واحدة، الحس والخيال، يعني الحس المشترك والخيال مرتبة واحدة في النفس. خب لماذا نجد تختلف هنا؟ بعد هذه مرتبطة بأحكام هذه النشأة، نجد أن أحكامهما تختلف، وإلا إذا ذهبت هذه النشأة يرجع الحس والخيال فيكونوا شيئا واحدا. قال: لأن في الأول يحتاج إلى مادة خارجية وشرائط مخصوصة، وفي الثاني لا يفتقر لا إلى مادة خارجية ولا إلى شرائط مخصوصة. أنت تستطيع أن تتخيل الشيء وتستحضر صورته وإن لم تكن مادته الخارجية موجودة. وأما هذه النفس وهي في هذا العالم، اعلم أن النفس ما دامت متعلقة، وأما عند خروجها النفس عن هذا العالم، هذا الخروج له طرق متعددة، إما بالنوم، إما بالموت الطبيعي، إما بالموت الاختياري، إما بالنوم الاصطناعي، التنويم الاصطناعي. كلها لو حصل أي طريق لانقطاع هذه العلقة، بعبارة أخرى لانقطاع هذه الشواغل، لأن الارتباط بالبدن ماذا يوجد؟ يوجد نحوا من أنحاء الشواغل للنفس، عند ذلك بعد لا تستطيع لا تقوى أن تقوم بدورها كما ينبغي. لذا قال: وأما عند خروج النفس عن هذا العالم بأي طريق من أنحاء الخروج فلا يبقى الفرق، يعني الفرق الذي أشرنا إليه سابقا بين التخيل وبين الإحساس، فلا يبقى الفرق بين التخيل والإحساس، إذ القوة الخيالية وهي خزانة الحس قد قويت وخرجت عن غبار ماذا؟ عن غبار البدن، وزال عنها الضعف والناقص. هسه خلوا ذهنكم يمي، هسه أنا شوي أرد أستبق بعض النتائج اللي سوف نأخذها. هسه الآن نحن قلنا في هذه النشأة الخيال ما هو؟ هو خزانة الحس المشترك. فإذا حصل 1000 صورة في الحس المشترك، وهذه انتقلت إلى ماذا؟ ها؟ إلى الخزانة وهي قوة الخيال، ولم تبقى هذه الصور في الخزانة بعنوان الحال، وإنما صارت أحوالا، ثم صارت ماذا؟ ملكاتا، ثم صارت ماذا؟ اتحادا. اتحدت هذه الصور، فعندما ينتقل إلى تلك النشأة حكم ماذا هو الحاكم؟ حكم الصور الحسية لحكم الخيال الذي يكون الحس والخيال واحدا. ها؟ قلنا عند الانقطاع الحس والخيال يكون شيئا واحدا، وبينا قبل قليل أنه بمجرد العلم يحصل ماذا؟ يحصل المعلوم. فإذا كان هو هنا مهيئ لنفسه ما باطنه الصور المؤلمة بناء على تجسم الأعمال، فماذا فقط يظهر له هناك؟ العقارب والحيات والنيران والآلام والقيح وشجرة الزقوم، هذه من أين تظهر له؟ هذه ماذا تظهر له؟ هذه النتائج، تلك الوجودات التي كانت في خزانة النفس بعنوان، كانت هنا بعنوان أكل مال اليتيم، ولكن باطنها ماذا كان؟ ها؟ نار كان. الآن ديت تظهر تلك الصور التي هو كان مو عنده ملكة، وإنما كانت ماذا؟ متحدة مع وجوده. الآن تلك الحقائق شيئا فشيئا ماذا؟ تظهر له. هذه حقيقة، أحسنتم، وهذا يحل لنا مشكلة أساسية في علم الكلام وفي علم التوحيد، وهو أنه أساسا يوجد الله دي يعاقب الإنسان، وهو دي يعاقب نفسه. ها أحسنتم، يعني هذا من قبيل أنت عندما تضع يدك على النار سوف تحترق يدك وتتألم، هذا الألم الله ده يؤلمك لو أنت ألمت نفسك وأحرق نفسك، أي منهما؟ نعم الله خلق النار ولكن قال لك لا تضع يدك فيها، الله خلق هذا النظام وهو أحسن نظام ولكن وهيأ لك الظروف أن تذهب إليه أو أن لا تذهب، أن لا تذهب، أنت ذهبت بإرادتك، فلا يوجد أحد يدخلك إلى النار وإنما أنت ماذا؟ أنت الذي أدخلت نفسك إلى النار. نار الله الموقدة التي تطلع أصلا باطنه يكون، لأن هذه الملكات هي جزء وجودي هذا الإنسان، فإذا كانت هذه الملكات بواطنها ملكوتها تجسمها بحقيقة ماذا؟ العقارب، فيكون له النار وفي النار أو يكون نارا، أي منهما؟ إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الجنة قلنا مرة نقول هو له جنة عرضه السماوات والأرض، ومرة نقول هو في الجنة، ومرة نقول ماذا؟ هو جنة، هو جنة. وبهذا يتضح لماذا يكون الإنسان هو نار وقودها الناس والحجار، أو يكون الإنسان هو ماذا؟ هو جنة، مو أنه له جنة أو أنه في الجنة، لا أبدا، هو ماذا؟ هو جنة عرضها السماوات والأرض. خب عرضها السماوات والأرض، أنا جنة عرضها السماوات والأرض، وأنتم جنة عرضها السماوات والأرض، وأخم جنة إن شاء الله عرضها السماوات والأرض. سؤال، هذه عرضها السماوات والأرض بنحو التواطل وبنحو التشكيك، مسلم أنه بنحو مقدار ملكاتك أعمالك. اقرأ ماذا؟ اقرأ ورقة. أكو بينات تزاحم أو لا يوجد بينها تزاحم؟ ها؟ لأنه الأمور المادية تتزاحم فيما بينها، أما الأمور ما وراء المادة يوجد تزاحم أو لا يوجد تزاحم؟ كل إناء، في كلمات الإمام أمير المؤمنين، كل إناء يضيق بما فيه إلا وعاء، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. ما أدري واضح النتيجة اللي تترتب على هذا الأصل. إذن عندما يركز هؤلاء على أن الخيال والحس يكون شيئا واحدا وأنت ما خزنته في خيالك، لذا يقال كما في جملة من الروايات أن هناك الأمور مرهونة بهمة الإنسان وبإرادة الإنسان، كلما أراد تحقق له المراد. خب أهل الجنة ماذا يريدون؟ يريدون ما هيئوا من الخيال هنا والصور الخيالية. أهل النار ماذا يريدون؟ ها؟ تلك الصور التي هيئوها. بعد يستطيعون أن يريدوا غير تلك الصور أو لا يستطيعوا؟ لا أبدا، الطريق مغلق، مو أنه كما في هذه النشأة يستطيع أن يتحول من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة أخرى، لا، الجهة التي بنى عليها. جيد، يعني بعبارة أخرى بعد علم حصولي ماكو، بل أحسنت، جزاكم الله خير، بعد هناك كله مشاهدة. بعد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لابد نروح نشوف شنو القضية هسه، هيك فهمنا من هنا هالشكل بهذه الطريقة، لابد نذهب حتى نفهم، حتى لابد نذوق حتى نفهم ماذا هذه الأمور، لأنه ما كان هنا حصولا يكون هناك شنو مشاهدا كاملا. المدرك يختلف والمدرك أيضا يختلف، المدرك يصل إلى أعلى درجات الإدراك، مو مثل هنا الإدراك ما لا ضعيف القوة الخيالية، الإدراك ما لا ما هو إدراك ضعيف، وإن كان المدرك قوي لأنه هذه الصور الخيالية مجردة وهي أقوى من الصور المادية، ولكن مع ذلك ماذا؟ لا يدركها بشكل جيد. لماذا؟ لأن الإدراك ضعيف، وإلا المدرك أكمل من الوجود الخارجي. أما هناك المدرك يصل إلى أعلى درجات الإدراك كل بحسبه على نحو التشكيك، والمدرك أيضا بعد ليس مفهوم، ليس صورة، وإنما المدرك ما هو؟ حقيقة الشيء، وجود الشيء. فإذا كان هذا المدرك وجودا باطنه جنة تجري من تحتها الأنهار، فيكون جنة لأنه متحد معها، وإذا كان باطنه عقارب وحيات وشجر الزقوم ونار ماء كذا حميم سقوا ماء حميما يقطع أمعاءهم، هذه كلها هي الملكات والأعمال والاعتقادات التي ظهرت ماذا؟ ظهرت بواطنها في تلك النار، فصار نارا. لا أنه فلهذا هذا الإنسان لو تعطيه أنت بحور السماوات والأرض أن يطفئ نفسه يستطيع أن يطفئ أو لا يستطيع، لأنه النار هي في داخله ليست في ظاهره. آخر النار الدنيا النار ماذا؟ نار ظاهرية، بمجرد أن تصب عليها الماء تنطفئ النار، ولكن تلك النار نار من أين تخرج؟ من باطن الإنسان، نار الله الموقدة التي تطلع منين؟ من الأفئدة، من باطن الإنسان، مو من ظاهره حتى تكون قابلة للانطفاء. جزاكم الله خيرا. هذا قلت بأنه هذه الأصول التفتوا إليها، إلى دقتها، إلى مبانيها، هي عندما نركز باعتبار أنه كثير من النتائج بعد ذلك تنبني على مثل هذه القواعد. نعم. قال: وأما عند خروج النفس عن هذا العالم فلا يبقى الفرق بين التخيل والإحساس، إذ القوة الخيالية وهي خزانة الحس قد قويت وخرجت عن غبار البدن، وزال عن هذه القوة الضعف والنقص، واتحدت القوى، يعني الحس والخيال، واتحدت القوى ورجعت إلى مبدئها المشترك وهي النفس، فتفعل النفس بقوته الخيالية ما تفعله بغيرها. الآن أنت بقواك الحسية كثير من الأمور تفعلها، تفعل أو لا تفعل، تحرك الأشياء، توجد الأشياء، ولكن تتوقف على تدريج وزمان ومكان وشرائط واستعدادات، هذه أين؟ في القوى المادية. أما هناك قوة الخيال بعد عندما تفعل، هم تحتاج إلى هذه أو لا تحتاج؟ يقول لا تفعل، فتفعل النفس بقوة الخيال ما كانت تفعله هنا بقوتي بالقوى المادية. قال: فتفعل النفس بقوته الخيالية ما تفعله بغيرها، وترى هذا الذي أشرنا إليه مرارا، من أن للنفس حواس ظاهرية، وهي هذه العين، هذه الأذن، ولها حواس ماذا؟ حواس باطنية، وهي العين الملكوتية، السمع الملكوتي، الشم الملكوتي، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: إني لأشم ريحة يوسف. هذا بأي شم من شم، بأي شامة شم ريحة يوسف؟ بأي شم؟ ها؟ إذا كانت حسية وكانوا كثيرين موجودين، لماذا فقط هو يشم والآخرين لا يشمون؟ هذا دحية الكلبي يكلمني. كانوا جالسين عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يراه أحد أو لا يراه؟ نعم، قد سلمان كان يراه أو أبو ذر يراه، فالطبقة معددة. إذا كان يراه بالقوى الظاهرية وبالحواس الظاهرية، يعني وضع شيئا على أعينهم حتى لا يرون الملائكة أو لا يرون جبرائيل أو لا يرون دحية الكلبي؟ هذا جبرائيل يقول، وكان يراه ويتكلم معه. هذا لم تكن توهمات، لم تكن تخيلات هذه، ولكنه كانت رؤية. بأي رؤية؟ بأي عين؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. أي أعين وأي آذان وأي قلوب؟ إذا كانت هذه الأعين والآذان والقلوب المتعارفة، فلعل الكافر والملحد والمنكر يستفيد من آذانه وأبصاره ما لا نستفيده أنا وأنت. إذن هناك شيء وراء هذه. لذا قلنا مرارا أن الإنسان يوم القيامة يحشر على ماذا؟ مو على هذه الحواس الظاهرية، وإنما على تلك الحواس الملكوتية والباطنية. قال: وترى النفس بعين الخيال ما كانت تراه بعين الحس، وهذه النتيجة المهمة الأساسية. وصارت قدرتها وعلمها وشهوتها، مراد من الشهوة يعني هنا إرادتها، وصارت قدرتها وعلمها وشهوتها شيئا واحدا، فإدراكها للمشتهيات وللأمور المرادة لها، فإدراكها للمشتهيات نفس قدرتها ونفس إحضارها إياها عندها، كن فيكون. صفحة الأعيان تكون بمنزلة ماذا؟ صفحة الأذهان عندنا الآن. بمجرد أن تريد شيئا أنت في صفحة الذهن، يتحقق المراد أو لا يتحقق المراد، أي شيء تريد بلا أي مؤونة، بلا أي زمان ولا مكان ولا استعداد ولا تدريج ولا أي شيء آخر، يتحقق المراد في صفحة ماذا؟ في صفحة الأذهان. فإذا اتحد الخيال مع الحس عند ذلك يكون في صفحة ماذا؟ يكون المراد في صفحة الأعيان لا في صفحة الأذهان. فإدراكها للمشتهيات نفس قدرتها وإحضارها إياها عندها، بل ليس في الجنة إلا شهوات النفس ومراداتها. ما هي الجنة؟ ها؟ ما هي الجنة؟ هذا الذي أنشأته أنت لنفسك، لذا بلي بلي لذا لذا في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وجد أنهم يبنون ويضعون، تلك أمثال نضربها للناس، قال ماذا؟ قال يأتينا المدد من الأرض، لأنه تلك الجنة لا تبنى من خلال الأحجار حتى كانت ذهبا وفضة أبدا، وإنما تبنى بملكات الإنسان، أعمال الإنسان، عقائد الإنسان. بل ليس في الجنة إلا شهوات النفس ومراداتها، كما قال تعالى فيها ما تشتهي أنفسكم، وقوله فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعيون. هذا تمام الكلام في الأصل التاسع. الأصل العاشر الآن، كأن هذا الأصل العاشر تتمة الأصل التاسع. النفس لها قدرات متعددة، واحدة من إمكانات النفس أنه تستطيع أن توجد الأشياء المادية أين؟ في الواقع الخارجي تدريجا. واحدة من قدرات النفس أنها تستطيع أن توجد الأشياء المكونة المادية، ولكن لا تدريجا وإنما اختراعا إبداعا. يعني تحتاج إلى مادة أو لا تحتاج إلى مادة، هو مكون، يعني جسم له أبعاد، ولكنه لا يتوقف إلا على إرادة من؟ ها؟ إلا على إرادة الفاعل، لا على العلة الفاعلية وعلى العلة القابلية. يعني المكونات تارة توجد بعلة فاعلية وبعلة ماذا؟ قابلية، وأخرى توجد المكونات من خلال العلة الفاعلية بلا حاجة إلى علة ماذا؟ إلى علة قابلية. هذا من اثنين. وثالثة، تستطيع النفس أن توجد الأشياء المجردة عن المادة والماديات، كما الآن قوة الخيال لها القدرة على أن توجد صورا خيالية، هذه مكونات لو مجردات، هذه مجردات لا تحتاج لا إلى علة قابلية، وليست فيها أيضا علة قابلية، ولا هي أيضا جسم من الأجسام. هذه في الأصل العاشر، أشير إلى هذه الحقيقة. يقول إن الصور المقدارية كالخط والحجم وإلى غير ذلك، هذه صور مقدارية لها مقدار معين، إما خط وإما حجم وإما سطح ونحو ذلك. إن الصور المقدارية والأشكال والهيئات الجرمية كما تحصل من الفاعل بمشاركة المادة القابلة بحسب استعداداتها وانفعالاتها، هذا نحو من وجود الأمور المكونة. إذا يتذكر الإخوة عندنا مكونات وعندنا إبداعيات، يعني مكونات على سبيل التكوين ومكونات على سبيل الإبداع. المكونات على سبيل التكوين ما هي؟ يعني كما تحتاج إلى علة فاعلية تحتاج إلى شرائط وعلل قابلية. المكونات على سبيل الإبداع ما هي؟ الله عندما خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض كانت هناك الشرائط واستعدادات أو لم تكن؟ لم يكن شيء ثم قلق، ولكن كانت أمور مكانية لها حجم لها طول لها عرض. هذا مو معنى أنه ليست فيها مادة، لا، لا تحتاج إلى مادة خارجية لكي توجد. ميزوا جيدا بين أن تكون فيها مادة، عبروا عنها المادة الداخلية يعني فيها استعداد، وبين أن تكون لها مادة خارجية يعني يوجد استعداد خارجي حتى توجد ماذا؟ هذه الأمور المادية والجسمانية. يقول هذه المكونات على قسمين، قسم منها كما تحتاج إلى علة فاعلية تحتاج إلى علة قابلية وعلة قابلية خارجية، وقسم منها تحتاج إلى علة فاعلية ولكن لا تحتاج إلى علة قابلية خارجية وإن كانت فيها قابلية واستعداد داخلي. يقول كما تحصل هذه الأمور الصور المقدارية والأشكال والهيئات الجرمية كما تحصل من الفاعل بمشاركة المادة القابلة بحسب استعداداتها وانفعالاتها، كذلك هذه الصور المقدارية قد تحصل من الجهات الفاعلية وحيثياتها الإدراكية من غير مشاركة ماذا؟ من غير مشاركة المادة، ولكن من غير مشاركة المادة الخارجية، لأنه ليست لها مادة ماذا؟ ليست لها مادة داخلية، لأنه عندما صارت صور مقدارية وأشكال وهيئات فيها هي استعداد أن تتكامل، ولكن لكي توجد أولا لا تحتاج إلى مادة خارجية. ومن هذا القبيل وجود الأفلاك والكواكب من المبادئ العقلية على سبيل الاختراع والإبداع. هذا الله سبحانه وتعالى والعقول المجردة عندما خلقت السماوات والأرض، يعني كانت هناك مادة واستعداد وعلى أساس خلق أو لم يكن هناك أي شيء؟ لم يكن، ولكن هذا ليس معنى أنه ليست فيها مادة السماوات والأرض. ومن هذا القبيل وجود الأفلاك والكواكب من المبادئ العقلية على سبيل الاختراع بمجرد التصورات. مراد من التصورات مو التصور في قبال التصديق، يعني بمجرد الإرادة وبمجرد تحقق الإرادة يتحقق المراد خارجا. إذ قبل الأجسام الأولية ليست مواد سابقة عليها، لا توجد هناك مواد، ولكن هذه هي المواد الخارجية للمواد الداخلية. ومن هذا القبيل يأتي والحمد لله رب العالمين.